بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحاط علمه بجميع ما في السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا، الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وجعلهم ولاة أمره وتراجمة وحيه وحججا على عباده، وأودع عندهم علم الكتاب وأبواب الحكمة ومفاتيح العلم، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نلتقي معكم أيها الأحبة الكرام في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الليلة المباركة في أمسية حوارية تحت عنوان الحوزة والهموم المعاصرة، ومع ضيف كريم وأستاذ قدير في الحوزة العلمية المباركة وأديب رصين وشاعر مرهق وخطيب مفوه. نلتقي معكم ومع سماحة الأستاذ العلامة السيد منير الخباز حفظه الله تعالى، فأهلا بكم سماحة السيد، ونشكركم سلفا لتشريفكم لنا في هذه الأمسية التي نسأل الله العلي القدير أن تكون مثبرة ومقبولة لدى إمامنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أيها الأحبة الكرام، تشكل الحوزة تراث الجهاد الدؤوب لعلماء الدين، فلقد كان سعيهم العلمي الدقيق والعميق هو السبب في نمو الإثراء الثقافي للتشيع، وإن زهدهم وتقواهم وقناعتهم لمن الأمور التي جسدت النماذج العملية للفضيلة في العقول والأنظار. فهذه الحوزات العلمية مدينة بوجودها لجهاد حكماء العلم والمعرفة الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل نشر العلوم الدينية، وسعوا من خلال أقوالهم ومصنفاتهم إلى تعميق وبسط مباني ومفاهيم الدين، ولم يروا في هذا السبيل طمعا للراحة، فبدأوا بالهجرة والترحال وذاقوا مرارة الحرمان دون أن يتوقفوا عن بذل المساعي والجهود التي جعلوا حتى جعلوا من تاريخ الحوزات العلمية مظهرا للهمة والإرادة الإنسانية، وصنعوا من الأبحاث الدينية المعمقة تراثا خالدا بفضل ما لديهم من نشاط ونبوغ. وعلاوة على ذلك، فقد استطاعت هذه الثلة المؤمنة أن تبذر بذور الإيمان في المجتمع، وأن تحافظ على جذوره جذوة الاعتقاد الديني حية في نفوس الناس، وأن ترفع لواء الدعوة إلى الدين خفاقا في سماء في السماء كي يسلمه جيل إلى جيل، فتتوقف أعاصير الإلحاد والشك المدمرة والهدامة. ولم يكن كل هذا الجهد وهذا العمل والاجتهاد في ظروف سهلة مريحة، فإن القسم الأعظم من إنجازات علماء الحوزة جاء في عهود العسرة والمشقة، وكانت الحياة التي عاشها علماء الدين حياة لا تعرف الهدوء أو الاستقرار، وكان الزمان زمان السجن والفقر والنفي، وهو ما يرفع من قيمة تلك الجهود الشاقة ويضاعف من مسؤولية جيلنا والأجيال القادمة. لقد كانت المؤسسة العلمائية أحد العناصر الأساسية المنتجة للثقافة في المجتمع، حيث تولت ضخ المجتمع بالعقائد والقيم والمبادئ السائدة وغيرها بشكل أساسي حتى أصبحت نسيجاً من الثقافة الاجتماعية. هذا الوجه المشرق للحوزة العلمية وللعلماء تعرض للسطو والتزييف بهدف تجريدهما من وجاهتهما والقضاء على سر قواتهما وصلابتهما. فدعاة التجديد راحوا يقفون بوجه الحوزة وعلماء الدين باسم الإصلاح، فضخموا ما في الحوزة من نقاط ضعف ونقص وأبرزوها للعيان، كما أن القوة الأجنبية والحكومات الجائرة بذلوا قصار جهدهم للقضاء على هذا الرصيد العلمي والثقافي والفكري. إلا أنه وبحمد الله نجد أنه كلما زادت أهمية الدين في العالم زادت أهمية الحوزات. اليوم يبذل المفكرون والمختصون في القضايا الاجتماعية والسياسيون وكثير من الناس اهتماما وعناية أكثر تجاه الدين. هذا الاهتمام نشأ إثر الحادث الذي حصل في العقدين الأخيرين، ولذلك لا نجد دراسات للدين الحالي بمعزل عن جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجميع المواقف تتخذ بناء على هذا الأساس. ولذلك على الحوزة المباركة بدء حركة جديدة في سلوكها العلمي اليوم، ليس باليوم الذي يمكننا فيه النطق بكلام أو ترسيم هدف لا يمكننا استخراجه من المعارف الإسلامية. في بداية هذا الحوار سماحة السيد وكمدخل له، ما هي نظرة الحوزة تجاه المجتمع، خصوصا بأن البعض يرى بأن المجتمع أشبه ما يكون بالمختبر الذي تقوم الحوزة بإجراء التجارب فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
هناك نظرتان متمازجتان، نظرة الحوزة للمجتمع ونظرة المجتمع للحوزة. نظرة المجتمع للحوزة، المجتمع يرى الحوزة في أفق الآية المباركة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية المباركة تحدثت عن مسيرة علماء الحوزة. مسيرة علماء الحوزة تمر بمرحلتين: مرحلة التفقه ومرحلة الإنذار. مرحلة التفقه في الدين عبارة عن استكمال مجموعة من العلوم تساعد هذا الإنسان على الوصول إلى دقائق الدين وحقائقه وغوامضه. وبعد أن تنقضي هذه المرحلة الأولى يأتي دور المرحلة الثانية، ألا وهي مرحلة الإنذار. والإنذار لابد أن يكون مسانخا للتفقه حتى يكون إنذارا، بمعنى أن العطاء الذي ينشره الفقيه أو ينشره المتفقه في الدين أو ينشره طالب الحوزة، العطاء الذي ينشره في المجتمع لكي يكون إنذارا، لكي يصدق عليه عنوان الإنذار أنه أنذر قومه الذين رجع إليهم لابد أن يكون هذا العطاء منسجما مع الحاجات والهموم المعاصرة. إذا كان العطاء الفكري الذي يطرحه عالم الحوزة أو المنتسب إلى الحوزة بعيدا عن القضايا المعاصرة، بعيدا عن الهموم والحاجات الاجتماعية المتجددة، بعيدا عن القضايا الحساسة المتجددة، لن يكون عطاؤه إنذارا، بل سيكون عطاؤه أجنبيا عما تعيشه الساحة الاجتماعية. إذن لكي يكون عطاؤه إنذارا ويكون مصداقا للآية المباركة، لابد أن يكون العطاء منسجما مع هذه الحاجات الاجتماعية المختلفة ومع الهموم المعاصرة المتجددة. إذن نظرة المجتمع للحوزة أن الحوزوي منذر، كما ذكرت الآية المباركة: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ومعنى أنه منذر يعني أن ثقافته وعطاءه تنسجم مع حاجات المجتمع وهموم المجتمع وقضايا المجتمع، لكي يكون وعظه وخطابه وحديثه إنذارا، وإلا لكان لغوا وعبثا لا ربط له بما يعيشه المجتمع. هذه نظرة المجتمع للحوزوي. أما نظرة الحوزوي نفسه، نظرة الحوزة لهذا المجتمع، نظرة الحوزة للمجتمع ليست نظرة رئيس ومرؤوس وقائد ومقود، وأن هناك جهة مولوية وأعلائية للعالم الحوزوي، وأن المجتمع مجرد أدوات مطيعة ومسخرة لما يمليه هذا العالم الحوزوي. هذه النظرة ليست هي نظرة علماء الحوزة للمجتمع. علماء الحوزة ينظرون للمجتمع من خلال نفس النظرة التي ينظر المجتمع بها إلى علماء الحوزة، أي أن علماء الحوزة يرون العلاقة بين العالم الحوزوي وبين المجتمع علاقة تفاعل، لا علاقة رئيس ومرؤوس، لا علاقة سيد وعبد، لا علاقة إنسان آمر ومنفذ. علاقة العالم مع المجتمع علاقة التفاعل. القيادة والإدارة هي تفاعل وليست مناصب وليست وظائف محدودة، هي علاقة تفاعل وتمازج وتناغم. لأجل ذلك كما أن المجتمع ينتظر من العالم الحوزوي أن يكون منذرا، أي أن تكون أطروحاته وعطاؤه إنقاذا للأوضاع وتلبية للحاجات ومواكبة للقضايا المستجدة، كذلك الحوزوي ينتظر من المجتمع نوعا من التفاعل مع الأطروحات الحوزوية، بمعنى أن يكون دور المجتمع دور التنبيه على مواطن النقص، مواضع الفراغ في المجتمع، المواطن التي تحتاج إلى ملء فقهي، المواطن التي تحتاج إلى تعبئة دينية، القضايا المعاصرة والمستجدة التي تحتاج إلى أطروحة إسلامية مركزة. فدور المجتمع مع الحوزوي دور التفاعل، كما أن نظرة المجتمع للحوزة هي نظرة أن الهدف هو الإنذار والوظيفة هي الإنذار.
باعتبار أن المحرك لدور الحوزوي في المجتمع هو آية الإنذار، وما يفهمه المجتمع أيضا كما تفضلتم هي آية الإنذار، لكن البعض يتساءل بأن نفس دور الحوزة تجاه المجتمع مغيب، يا يعني بعبارة أخرى أن المجتمع لا يعرف شيئا عن عمل عالم الدين وكفاءاته، اللهم إلا بعض الأعمال والوظائف التقليدية، صلاة جماعة، منبر مثلا، محاضرة، ولا شيء دون ذلك. هذا المعنى يثير تساؤل حول جدوى وفائدة الحوزة وعلماء الدين. هل هذه النظرة صحيحة تجاه الحوزة بأن انكفأ الدور الحوزوي ودور طالب العلم وعالم الدين في المجتمع فقط على الجوانب التقليدية، أو أنه لا، هناك لكن نقص أو عدم انسجام المجتمع مع طالب الحوزوي يجعل طالب الحوزوي ينكفأ على الأعمال التقليدية فقط؟
هنا أمران لا بد من الالتفات إليهما. الأمر الأول، هذا انقطع والأخ ماكو داعي التصوير، استريح لا تدابو حالي، هذا انقطع. هناك أمران لا بد من الالتفات إليهما. الأمر الأول، هناك حاجتان أساسيتان يعيشهما كل مجتمع إسلامي للحوزة العلمية. الحاجة الأولى الحاجة إلى الفقه. لا يمكن أن نقول هناك أدوار تقليدية وهناك أدوار تطويرية. الحاجة إلى الفقه تبقى حاجة أساسية. المجتمع سواء على مستوى الفقه الفردي أو على مستوى الفقه الاجتماعي بحاجة متجددة يوميا إلى الفقه، إلى كلمة الفقه، سواء في عباداته، في معاملاته، في شؤون حياته الخاصة والعامة، هذا على مستوى الفقه الفردي، وكذلك على مستوى الفقه الاجتماعي العام، الاقتصاد الإسلامي، الدولة الإسلامية، القضاء الإسلامي. كل هذه الحاجات سواء كانت على مستوى الفقه الفردي أو على مستوى الفقه الاجتماعي تحتاج إلى كلمة الفقيه. إذن هذه حاجة متجددة، لا يمكن أن يقال بأن هناك دور تقليدي أو هناك دور غير تقليدي. بالنتيجة هناك حاجة لكلمة الفقيه التي تعني إعطاء الحكم الشرعي في هذه الحاجات المستجدة على المستويين الفردي والاجتماعي. كما أن هناك حاجة، الحاجة الأخرى الأساسية، هي الحاجة إلى صيانة الدين. الدين يحتاج إلى صيانة في كل فترة. الله تبارك وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. تكفل الله بحفظ القرآن الكريم وبحفظ هذا الدين على يد من؟ على يد علمائه، على يد أقطابه. لا يمكن حفظ الدين إلا على يد علمائه وأقطابه. الدين الإسلامي يتعرض في كل فترة ويتعرض في كل جيل إلى هجمة شرسة، هجمة فكرية شرسة تحاول أن تهز أصول الدين، تحاول أن تشكك الأمة في أصول هذا الدين، في أسس هذا الدين، أو حتى المذهب، مذهب التشيع الذي يتعرض إلى هجمة فكرية شرسة في كل جيل. إذن بالنتيجة هناك حاجتان أساسيتان لعالم الدين، سواء كان دوره تقليديا أو كان دوره دورا تطويريا، بما أنه فقيه أو متفقه أو عالم دين، فهناك حاجتان أساسيتان له، لا يمكن للمجتمع الاستغناء عنه في هاتين الحاجتين: الحاجة إلى الفقه لمواكبة القضايا المستجدة على المستوى الفردي والاجتماعي، والحاجة إلى حفظ الدين وصيانته عن الغزو الفكري في كل جيل وفي كل مرحلة، أو صيانة المذهب وحفظه عن الغزو الفكري والتحريف الفكري في كل جيل وفي كل مرحلة، مع قطع النظر عن دور عالم الدين كونه تقليدي أو كونه تطويري. بالنتيجة هو قادر على أن يقول كلمة الفكر الإسلامي في تغطية هذه الحاجات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نعم نحن نقول نحن نحتاج إلى تطوير أساليبنا مع قطع النظر عن كون عالم دين أو غير عالم دين. حتى النخب العاملة، نحن في كل منطقة من مناطق التشيع لدينا مجموعة من الشباب العامل لأجل الدين، أو لا يحتاجون إلى تطوير أساليبهم. تطوير الأساليب لا ينحصر بعالم الدين، ليست مسؤولية خاصة بعالم الدين، هذه مسؤولية مشتركة. العاملون للدين الذين أخذوا على عاتقهم أن يكونوا مصداقا للآية المباركة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء الأمة، هؤلاء النخبة الذين أخذوا على عاتقهم الدعوة وحركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاجون إلى تطوير أساليبهم، يحتاجون إلى قراءة تجاربهم. نحن نحتاج إلى عدة روافد أساسية للعمل الديني، سواء من قبل عالم الدين أو من قبل النخب العاملة المتحركة. الرافد الأول الذي نحتاج له قراءة التجربة. نحن نحتاج أن نقرأ تجاربنا، كما أن على عالم الدين أن يقرأ تجربته في كل 5 سنوات، في كل 10 سنوات، ليعرف الأخطاء، ليعرف السلبيات، ليتفاداها في المرحلة القادمة، باعتبار أن هذا النقد الذاتي وقراءة التجربة طريق للإبداع وطريق للعطاء. أيضا على النخب العاملة أن تقرأ تجربتها في كل مرحلة وفي كل فترة. العامل أو الرافد الآخر الذي نحن نحتاج إليه هو اللغة. اللغة يجب أن تكون لغة الطرح، لغة الخطاب، لغة معاصرة، لغة مليئة بالرموز المعاصرة، لغة مليئة بالقضايا المعاصرة. عندما تكون لغة المتحدث أو لغة الكتاب أو لغة النشرة التي نطرحها أو لغة السيدي أو لغة الشعار، أي لغة نستخدمها، عندما تكون لغة معاصرة بمعنى أنها تتحدث بما يعيشه الناس من هموم، تتحدث بما يعيشه الناس من قضايا، تتحدث بما يتداوله الناس من مصطلحات ومن رموز، فإنها ستكون أكثر تأثيرا وأكثر فاعلية في إيصال المفاهيم والحقائق الدينية إلى أذهان الأمة وإلى أذهان المجتمع. هذا رافد ثاني. الرافد الثالث، عليكم السلام، الرافد الثالث الذي نحتاج إليه مضافا إلى اللغة التي نستخدمها هو المواكبة. يحتاج عالم الدين أو النخبة العاملة إلى مواكبة القضايا المستجدة. هناك قضايا فكرية تطرح يوميا شهريا في مواقع الإنترنت مثلا، هناك كتب تصدر عن مفكرين غربيين وشرقيين تتحدث عن الدين. عالم الدين، النخب العاملة، لكي يكون إنذارهم نافذا وفاعلا يحتاجون إلى المواكبة. مواكبة ما يطرح من فكر، مواكبة ما يطرح من شبهات، مواكبة ما يطرح من نظريات على المجالات المختلفة، حتى يكون طرحهم وعطاؤهم إنذارا بالمعنى الأوضح وإنذارا بالمعنى الأكمل وبالنحو الفاعل. هذا أيضا رافد يحتاج إليه في سبيل تطوير العمل. نعم.
تفضلتم أن مسألة الدفاع عن الدين وعن المذهب.
الأخوة يسمعوا صوتكم؟
ما أدري والله، مع أن حاطين 2 لكن ما شاء الله.
يسمعوا الصوت؟
تفضلتم أنه مسألة الدفاع عن الدين وعن المذهب هي وظيفة كل من الحوزوي والمجتمع على حد سواء، كل بحسب اختصاصه وبحسب ثقافته. لكن الملاحظ أن عندما يقوم البعض بهذه الوظيفة من قبل المجتمع بحيث أنه يخرج بفكر تجديدي منفتح، يقمع من قبل أطراف معينة في المجتمع ويهمش بدعوى أنه يختلف مع هذا الرمز أو ذاك الرمز، فنفس المجتمع يشعر بأن هناك عدم معايشة بين الحوزوي وغيره، وأن هناك عدم اتفاق أو عدم قبول التعددية الفكرية في المجتمع بعكس الغرب. الغرب يستخدم الآن أساليب متعددة، وكل شخص لديه فكرة تجديدية أو أسلوب جديد في نشر فكرة معينة يعطى المجال. أما في مجتمعاتنا وخصوصا مجتمعاتنا الملتزمة، نلاحظ أن من يرفع شعار التجديد والانفتاح على الأفكار وعلى الأساليب الجديدة قد يقمع بأن هذا خلاف التقاليد، خلاف العادات، خلاف الالتزام الديني.
طبعا المعلوم أن الفكر الإسلامي هو فكر ديناميكي، يعني فكر متحرك، فكر يحمل في طياته ويحمل في ذاته عنصر الديمومة والبقاء، لأنه فكر يقبل التجدد ويقبل المواكبة للجديد والمواكبة للمستجد. بما أن الفكر الإسلامي خصوصا لدى الشيعة الإمامية الذين فتحوا باب الاجتهاد على مصراعه، فكر الإسلامي فكر متحرك وفكر ديناميكي، لذلك مسألة تعدد الأفكار وتعدد القراءات لا يمنع منها الفكر الإسلامي بحدودها وبشروطها. كيف بحدودها وشروطها؟ نحن لا نرفض الانفتاح ولا نرفض التجديد، ولكن عندنا شروط وعندنا قيود. الشرط الأول أن تكون الأطروحات التجديدية والتطويرية مبنية على أسس علمية، لا تكون هذه الأطروحات مجرد مثلا خيال أو مجرد إبداع أدبي. فرق بين الأديب وبين المفكر. نحن كثير عندنا من المشاكل صدرت عن تدخل الأديب في اختصاص المفكر. يعني مثلا أديب يملك ثروة لغوية، يملك حسا أدبيا مرهفا، يملك أفكار أدبية خلاقة وإبداعية، يخرج من إطار الأدب إلى إطار الفكر ويبدأ ينظر للدين ويبدأ ينظر للفكر الإسلامي ويبدأ ينظر حول القرآن وحول السنة وحول الحديث، مع أن هذا ليس اختصاصه ومجرد أديب. هنا نقول ليست مسألة التجديد في الأطروحة في النظرية مسألة مغلقة ومرفوضة، مسألة تابعة لأسس علمية. عندما تبتني على أسس علمية، عندما تبتني على أدوات معترف بها لدى البحث العلمي، عندما تقوم على أدوات معترف بها لدى البحث العلمي، نحن نقبلها ولا نرفضها. الأمر الثاني أن عندنا، أو الشرط الثاني، عندنا فرق بين الضرورات والنظريات. عندنا قسم من الدين ضرورات، عندنا أصول خمسة مثلا للدين، عندنا معتقدات هي قام عليها الدليل والبرهان القطعي على ثبوتها. عندما يكون تعدد القراءات أو تعدد النظريات المطروحة في إطار ما هو نظري ومحل اجتهاد وبحث فهو مقبول، ونحن ننفتح عليه ونشجعه. وأما عندما يكون هدما للضرورات التي قام عليها البرهان والدليل القطعي، فحينئذ نعتقد أن هذا البحث، أن الباحث المذكور إما ذو شبهة فلذلك لم يتصور الأدلة والبراهين القطعية، لذلك علينا أن نزيح هذه الشبهة عن ذهنه ونأتي به إلى الأدلة القطعية، وإما أنه مطلع على أن هذه الشبهة مندفعة وزائفة لكنه يصر على طرحها، ولا أقل من أجل تشويش الفكر الإسلامي في النفوس والأذهان، وحينئذ لا بد لنا أن نقول كلمتنا أن هذا الشخص مشتبه، وأنه لو عاد إلى الأدلة أو البراهين القطعية لوجد الجواب عما طرحه. نعم.
قضية رد بعض الأفكار التي يطرحها هذا المنظر أو المفكر،
فيها مجال الناس تحكي وما
بيها. إيه بيها. إذا أحد عنده شنو مداخلة
تنظيم. شلون تنظيمكم يعني؟ ها خلص بعدين.
ما دام أنه نفس هذا المنظر يطرح أفكاره، لكن طريقة الرد على أفكاره دائما تكون تفوق الحجم الذي طرحه، بعبارة أخرى بعض الأشخاص يتساءل هل أن هناك دواعي للتصدي لبعض الأفكار التي تطرح من هذا المنظر أو هذا المفكر أو هذا المثقف بهذا الحجم، بهذا المستوى من الرد والتهميش، وحتى يصل أحيانا البعض يقول إلى التسقيط، تسقيط الشخصية.
طبعا أسلوب الرد أو أسلوب المناقشة يجب أن يدرس، فإن المناقشات تختلف، هناك مناقشة عابرة وهناك مناقشة أساسية، هناك مناقشة يمكن أن تشكل خطراً على الفكر الإسلامي، وهناك مناقشة لا تشكل إلا تشويشاً عابراً، فلا بد أن تدرس حجم هذه المناقشة. إذا درس حجم المناقشة على أساس هذه الدراسة يختار الأسلوب الأمثل للرد على هذه المناقشة، هذا أولاً. ثانيا المناقش والمتحدث لا بد من تحديد حجمه، إذا كان المتحدث شخصا عاديا فلا حاجة إلى تطوير وتضخيم كلامه وتضخيم الرد عليه حتى يكبر ويصبح علما من الأعلام ويصبح كلامه كلاما مهما، لا حاجة إلى ذلك. أما إذا كان المتحدث شخصا فاعلا نافذا وتحدث بأمر خلاف الأدلة وخلاف البراهين القطعية، فلا بد أن يكون الرد أو المناقشة له بحجم مناقشته وبحجم أطروحته. إذن أسلوب الرد لا بد من دراسته من حيث حجم المناقشة ومن حيث حجم المناقش نفسه وموقعيته وفاعليته.
هذا من ناحية الحوزوي وعالم الدين، لكن من ناحية أفراد المجتمع عندما يستمع إلى فكرة تطرح من هذا المثقف أو المنظر ويتم ردها بهذا الشكل أو بهذا المستوى من طالب العلم، كيف يستطيع أن يفرق الفرد العادي في المجتمع أن هذا الرد موازي أو
هذا الظاهر خل بالتصوير إذا يعبر منه مو ها إلا واحد أو كيف بلي. أقول بالنسبة إلى المجتمع نفسه، مع قطع النظر عن الوظيفة الرسالية التي يقوم بدراستها عالم الدين، نحن مشكلتنا أننا لا نعيش أدب الاختلاف. الاختلاف هذا أمر واقع في كل مجتمع، لا يوجد مجتمع ولا توجد منطقة ولا يوجد أهل مذهب ولا أهل دين إلا وبينهم اختلاف. المشكلة ليست في الاختلاف، المشكلة في غياب أدب الاختلاف. الاختلاف موجود، المسيحيون مختلفون، اليهود نفسهم مختلفون، المسلمون مختلفون، الحنابلة مختلفون، الحنفية مختلفون، ما يوجد أهل مذهب ولا أهل دين إلا وهم مختلفون. وهذا الاختلاف أمر طبيعي لدى المجتمع البشري، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إنما المشكلة في غياب أدب الاختلاف. عندما نختلف يغيب حسن الظن عندنا ويتحول إلى سوء الظن. عندما نختلف تغيب لغة حرمة الآخر وتتحول إلى لغة هتك الآخر. عندما نختلف يغيب عندنا الإحساس بالقضايا المصيرية العامة، ويحل محله التركيز على القضايا الجزئية التي هي محل اختلافنا. أدب الاختلاف يقتضي أن نلتزم بلغة النقد الهادف والهادئ من دون تجريح شخصية، ومن دون الإساءة بالألفاظ إلى أي شخصية كانت. أدب الاختلاف يقتضي أن نركز على القضايا المصيرية العامة التي تجمعني أنا وهذا المختلف. أنا الذي أختلف معك، كلانا نندرج تحت قضايا مصيرية عامة وتحت أهداف عامة. عندما نركز على القضايا المصيرية العامة ونوكل هذه الجزئيات المختلف فيها إلى مجالس خاصة وإلى جلسات خاصة، حينئذ سوف ننهض بمجتمعنا إلى أن يعيش أدب الاختلاف الذي ركزت عليه النصوص الشريفة في حقوق الأخوة، حقوق الأخوة الإسلامية التي وردت في الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وسائر النصوص التي وردت عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم.
انطلاقا من ثقافة الاختلاف لا الخلاف، لماذا سماحة السيد هذا الخلاف وليس الاختلاف بين علماء الدين، بحيث المشهد أصبح أقرب ما يكون من تحزب وحساسيات بين جماعات؟ أليس من الأجدى لعلماء الدين التقرب من بعضهم البعض لأنهم واجهة المجتمع، وخاصة أن البعض قد يتصيد هذه الخلافات كنقطة ضعف المؤسسة الدينية؟
أنا أتصور المسألة فيها تضخيم كثير. يعني نحن عندما ننظر إلى علماء الحوزة أو ننظر إلى مراجع الحوزة العلمية يختلفون في كثير من المسائل، ولكن هو خلاف علمي بين أهله وبين ذويه، ولا داعي لأن يضخمه الناس ويحولونه إلى خطوط وإلى اتجاهات وإلى تحزبات، وهو اختلاف علمي. يعني الآن مثلا اختلاف علمائنا مع الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق قال بجواز السهو على النبي صلى الله عليه وآله إذا كان إسهاء من قبل الله تبارك وتعالى، أو الشيخ الصدوق مثلا قال ببعض مثلا المقالات الأخرى. بقي الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق، بقي الاختلاف بينه وبين علمائنا اختلافا علميا، وبقي الشيخ الصدوق هو الشيخ الصدوق، يجله علماؤنا ويرجعون إلى كتابه من لا يحضره الفقيه، ويعتمدون كثيرا من طرقه وكثيرا من إجازاته وأسانيده. وكذلك الاختلاف بين العلماء الآخرين، أعتقد أن المسألة مضخمة أكثر من اللازم. فهناك أجواء أخوية وهناك أجواء اجتماعية جميلة ونبيلة جدا بين علماء الحوزة، ولا موجب لتضخيمها أكثر من اللازم. اختلف السيد الخوئي قدس سره مع الإمام الخميني قدس سره في مسألة ولاية الفقيه العامة، فليكن هذا عالم، الإمام الخميني يرى الولاية العامة، وهذا أيضا عالم كبير لا يرى الولاية العامة، فليبقى الاختلاف بين أهله وذويه. لماذا نحن ندخل في الوسط ونضخم المسألة ونعتبرها اتجاهات وأحزاب وخطوط، هذا الخط يعني غير هذا الخط، هذا يرى أن هذا الخط من المذهب وذاك لا يراه من المذهب، وهذا يراه من الدين وهذا لا يرى، وهكذا. هذا كل تضخيم من عندنا، مسألة خلافية علمية بين فقيهين كاختلافهما في مسائل علمية كثيرة. إذن فبالنتيجة عدم دخول بعض الأشخاص في تضخيم هذه الاختلافات الحوزوية وجعلها محصورة بين أهلها وذويها هو الذي يجنب مجتمعاتنا أن تدخل في منزلق الخلاف، ويتحول هذا إلى عداوات شخصية وحزازات قد تؤدي بتفكيك، قد تؤدي إلى تفكك المجتمع وتدهور علاقاته.
إذن الاختلاف المقصود ليس الاختلاف العلمي، الاختلاف العلمي هو يثري ويطور وينمي الجانب الفكري والمعرفي، الكلام في الاختلاف الاجتماعي بين علماء الدين خصوصا في منطقتنا بشكل خاص. الخلاف قد يعني يكون واضح عند الكثير من أبناء المجتمع، في حين كما تفضلت قد تكون أساسيات الخلاف الموجودة هي أساسيات علمية لكن انعكست على الجوانب الاجتماعية والجانب النشاط الثقافي يعني الموجود في المنطقة. يعني
أرجع وأقول علينا أن نستفيد من اللحمة الإيجابية بين قادتنا ورموزنا. مثلا عندما ننظر من باب المثال ننظر إلى علماء ومراجع النجف الأشرف، مراجع النجف الأشرف صورة إيجابية جميلة عن التنسيق في المواقف وعن الاشتراك في المواقف. مراجع النجف الأشرف ينسقون ما بينهم في مواقفهم، يوحدون ما بينهم في آرائهم، يلتقون في أكثر الخطوات السياسية والاجتماعية من أجل إظهار صورة نقية جميلة عن رأي مراجع المذهب وواجهة المذهب. رموز السياسة الشيعية في لبنان، المجلس الشيعي الأعلى وحزب الله وحركة أمل، ينسقون خطواتهم ومواقفهم السياسية من أجل ماذا؟ لأنهم يعيشون الإخلاص للأهداف العليا، لأنهم يعيشون التركيز على القضايا المصيرية العامة. لأجل أن علماءنا وقادتنا ورموزنا يعيشون التركيز على القضايا المصيرية العامة، لذلك بينهم مواقف تنسيق وبينهم خطوات اقتراب واشتراك وتوحيد، سواء في النجف الأشرف أو في لبنان أو في إيران أو في أي مكان آخر. علينا أن نستفيد من هذه الصور الجميلة ونعكسها على مجتمعاتنا، وأن ننسق بين مواقفنا. قد يوجد اختلاف بين بعض علماء الدين في مناطقنا في أساليب العمل، هم ما بينهم خلاف عقائدي، هم ما بينهم خلاف أساسي، بينهم اختلاف في أساليب العمل، بينهم اختلاف في قضية جزئية جدا تافهة مثلا. لماذا نحن ندخل في الوسط ونضخم ونعلي؟ حتى لو فرضنا أن بعض علماء الدين أو بعض رجال الدين، أنا لا أتصور أن هذا يعني موجود، لو فرضنا أن بعض رجال الدين مثلا حاول أن يضخم الاختلاف في قضية جزئية، لا، يمكن لنا نحن كإخوة ناصحين نقول له نحن عندنا قضايا مصيرية، عندنا قضايا عامة، عندنا أهداف مشتركة، فليكن تركيزنا معا على علاج هذه القضايا المصيرية العامة، ولننأى بأنفسنا وبمجتمعنا عن الدخول في هذه القضايا الجزئية العابرة.
هناك دعوة بأنه يوجد عداء مبطن لدى علماء الدين تجاه المثقفين، وكأنهم أحسوا بأن المثقفين بدأوا بسحب البساط من تحت أرجلهم، وهذه الدعوة يستشهد بها أيضا في مسألة الجمهورية الإسلامية بين الجامعة والحوزة، حيث تم تحديد يوم وحدوي بين الجامعة والحوزة. فهل هذه الدعوة صحيحة في مجتمعاتنا أن هناك عداء بين عالم الدين والمثقف، وأن هناك تنافس في العمل الثقافي أو الفكري أو الاجتماعي؟
أنا لا أرى هذا. أنا أقول المثقف محترم عندنا ما دامت ثقافته على أسس علمية، وما دامت ثقافته على أدوات معترف بها في مجال البحث العلمي وفي الثقافة، نحن نقبله ونحمله على رؤوسنا. المثقف والحوزوي عنصران متفاعلان، لأن كليهما يهدف إلى النهوض بهذا المجتمع، الهدف مشترك، النهوض بثقافة هذا المجتمع، النهوض بإرادة هذا المجتمع، النهوض بحضارة هذا المجتمع، الهدف هدف مشترك للمثقف وللحوزوي. الحوزوي مثقف والمثقف حوزوي، بمعنى أن الجميع يعتمد على أدوات في البحث العلمي معترف بها ومقر بها كأدوات البحث العلمي، حينئذ سيكون المثقف حوزويا إذا اعتمد على أدوات البحث العلمي، وسيكون الحوزوي مثقفا إذا اعتمد على هذه الأدوات في مجال النقد والبحث والحديث مع المثقف، فلا يوجد صراع بين الطرفين. نحن لا نخاف أن يسحب أحد البساط من تحت أرجلنا ما دمنا نحن كرجال دين مخلصين لأهدافنا، ما دمنا نحن كرجال دين نقرأ تجاربنا في كل مرحلة، نحاول أن نطور من أساليبنا، نحاول أن نطور من أطروحاتنا بحيث يصل الفكر الديني العميق المركز إلى الأذهان عبر أساليب حديثة وعبر لغة حديثة. وأيضا المثقف لن يخاف من الحوزوي ما دام هذا المثقف معتمدا على أدوات البحث العلمي المعترف بها.
البعض سماحة السيد يقول بأن، حسب تعبيره طبعا، بأن الانهيار الأخلاقي في بلادنا أحد مسببات تخلي العلماء وتقاعسهم عن الساحة، فدور الحوزة معطل أو مقتصر على التدريس والتنظير الذي لا يستفيد منه المجتمع شيئا، فما تعليقكم على ذلك؟
هذا ما يرتبط بنفس النقطة التي وصلت إليها. الانهيار الأخلاقي، الانهيار القيمي في مجتمعاتنا أسبابه كثيرة، منها الاتصال الإعلامي بجميع مناطق العالم، منها تطور وسائل الإعلام، منها انفتاح بؤر ومناشئ الفساد، وبالتالي فالأجواء العامة قد تكون أجواء ملوثة بمناشئ الفساد القيمي والأخلاقي، من هنا تعظم مسؤولية رجل الدين، تعظم مسؤولية المسجد، تعظم مسؤولية المنبر والمأتم، باعتبار أنهم يحتاجون إلى أساليب جديدة وخلاقة في الوصول إلى الأفراد الذين لا يحضرون مأتما ولا مسجدا ولا يشاهدون قناة إسلامية، كيف نصل إليهم؟ نحن نحتاج أن نفكر، أن نطرح هذا السؤال، نحن كأئمة مساجد، كخطباء منبر، كشباب عامل، كيف نصل إلى الشاب الذي لا يحضر مسجدا ولا يحضر منبرا ولا يشاهد قناة إسلامية، كيف نصل إليه؟ إذن نحن نحتاج أن نفكر في أساليب جديدة من خلالها ننفذ إلى ذلك الشاب، من خلالها نصل إلى ذلك الشاب، أساليب الرحلات، أساليب النوادي الرياضية، أساليب المسابقات الثقافية، هذه كلها أساليب يمكن الوصول إليها إلى ذلك الشاب. النادي الرياضي جدا مهم، جدا أسلوب مهم للوصول إلى هذا الشاب. نحن المتدينون ليش ما نفتح أماكن رياضية؟ إحنا نحتاج إلى أن نفتح نفتح محلات، نفتح ما يخص الأندية الرياضية، تكون عندنا صالات فيها ملاعب، فيها برك سباحة، فيها بولينج، فيها هالألعاب المعروفة. إحنا المتدينين نحتاج إلى هذه الأماكن. نحن عندما نتصدى إلى فتح صالات تعنى بالحركة الرياضية بحيث يدخلها المتدين وغير المتدين، نستطيع أن نصل إلى هذا الشاب غير المتدين عبر نصيحة، عبر شعار، عبر كتيب، عبر سيدي، نستطيع أن نصل إليه. أما ما دمنا متقوقعين في المسجد، ما دمنا متقوقعين في المأتم، لن نصل إليه ولن يأتي إلينا، وبالتالي ستبقى شريحة الحاضرين في المساجد والمآتم هي شريحة ثابتة وجمهور ثابت يؤول إلى النقص ولا يؤول إلى الزيادة. نعم.
حتى لا يداهمنا الوقت، أنا أخذ أيضا بعض المشاركات من الأخوة. هل يجب أن تكون القيادة المركزية في المجتمع بيد الحوزوي حتى مع عدم أهلية بعضهم في بعض المجتمعات الشيعية لمواكبة التطوير والتجدد؟
أنا أقول القيادة ليست فرد وليست شخص، القيادة هي عبارة عن تفاعل بين مجموعة عاملة. يعني الآن هي مشكلة موجودة، دائما احنا نعلق على رجل الدين، رجل الدين ليش ما يفتح مجاريع، رجل الدين ليش ما يتصدى، رجل الدين ليش. رجل الدين واحد ويحتاج الى نخب تكون معه. يعني مثلا الان خذوا مثال مثلا الجمعيات الخيرية، او مثال اللجان الدينية، او مثال الحملات التي تذهب الى حج بيت الله الحرام. هم رجل الدين واحد من الإدارة، وكل الإدارة بيده. إدارة هذه الجمعية أو إدارة هذه الحملة تخضع لأناس متخصصين في القضايا الإدارية، تخضع لأناس يمتلكون خبرة اجتماعية وخبرة إدارية وافية. رجل الدين دوره دور بيان الحكم الفقهي في موضع الحاجة إليه. ليبقى رجل الدين في القضايا الاجتماعية الكثيرة هكذا، هو أحد الأعضاء الذين يشكلون موقعية القيادة والإدارة، فهو من خلال اختصاصه يبرز عطاءه الفقهي، والآخرون من خلال اختصاصهم يبرزون عطاءهم الإداري وخبرتهم الاجتماعية. نعم.
هل الظروف المعاصرة كفيلة للحد من إبداع الطالب العلم في الحوزة؟
بالعكس المسألة. نعم.
سواء من تلقيه للعلم أو إثراء الساحة العملية مع العلم، وربما نكون مخطئين أنه قديما لو عملنا مقارنة كانت الظروف أصعب ولكن الإبداع كان أكثر. أرجو التوضيح وشكرا.
أنا أقول الآن روافد الإبداع بالنسبة للطالب الحوزوي أكثر مما سبق، لأن الفكر يصل إلى الطالب الحوزوي بأسهل طريقة وبأسهل وسيلة. طالب الحوزوي وهو موجود في قم المقدسة أو في النجف الأشرف يفتح الموقع في الإنترنت أو أي وسيلة أخرى، يتلقى الفلسفة الغربية في نفس الوقت، يتلقى الفلسفة الشرقية في نفس الوقت، يتلقى الأطروحة المثارة من أي مفكر من أي شخص في نفس الوقت، يتلقى الفكرة الأخرى مثلا فكرة أثيرت في النجف يسمعها من في قم في نفس الوقت وبالعكس. إذن بالنتيجة سهولة وصول الفكر الآخر أصبحت عامل يوجب زيادة الإبداع وزيادة القدرة على الإبداع والتطوير أكثر مما مضى. وأما دعوة أن المبدعين كانوا أكثر من الآن، لا أظن أن هذه الدعوة صحيحة. العلماء في الحوزة ما زالوا على مسار الإبداع والتطوير، وما زالت النظريات تعيش مخاضا أكثر مما كانت تعيشه قبل 50 سنة أو أكثر. نعم.
من باب تلطيف الجو هذا سؤال لطيف سيد.
نعم. لطيف سيدنا على كل حال.
أنت ملطف الله. لماذا يلبس علماء الحوزة لبس مختلف عن لباس الناس؟ ألا يخلق ذلك مسافة بينه وبين الناس؟ لماذا لا يكون ولكم في رسول الله أسوة حسنة؟
الرسول كان هم يلبس عمامة.
أو كما قال ذلك الأعرابي عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله: أيكم محمد؟ دلالة على أنه لا يتميز عن الناس. نرجو جوابا.
على أي حال اللباس ليس أمرا واجبا، يمكن لعالم الدين أن لا يلبس، هذا شيء يرجع إلى اختياره، ولكن لو لبس لا أظن أن اللباس حاجز بين أي شخص وبين رجل الدين، ومجرد لباس كما أن الطبيب يلبس، كما أن الجندي يلبس، المريض إذا دخل على الطبيب ما يعتبر لباس الطبيب حاجزه، ويعتبر أن هذا مانع بينه وبين الطبيب في الحديث ووصف مرضه ووصف ما عنده. كذلك بالنسبة إلى العالم، مجرد لباس لا يرفع ولا يضع شيئا أبدا إطلاقا يعني. نعم.
بصراحة، طبعا بصراحة موجودة هنا، هل يرى سماحتكم أن الحوزوي اليوم يقوم بواجبه المطلوب وفق ما ذكرتم من وظائفه؟
ليش إحنا ننظر إلى فرد أو آخر؟ إحنا نقول الأطباء بعضهم يقوم بدوره بأحسن ما يكون، وبعضهم قد يكون عنده بعض التقصير والإهمال، هذا موجود أيضا في بعض الحوزويين. يعني ليست المسألة مقصورة على الحوزويين، كما أن في الأطباء يوجد بعض المقصرين، كما أن في مثلا الممرضين يوجد بعض المقصرين، يوجد في بعض الحوزويين مثلا نوع من التقصير أو نوع من الإهمال ممكن.
الظاهر المحور ما تم إشباعه بشكل مطلوب سيدنا.
نعم.
إذا كان عالم الدين يختلف مع نظيره في بعض الآراء والأفكار، فما هو الموقف الذي يحتاج أن يقف فيه المجتمع؟
المجتمع إذا هو يقلد هذا العالم هو يأخذ بكلامه، إذا هو ما يقلد لا هذا العالم ولا هذا العالم وهما عالمان مختلفان، المجتمع لا يقلدهما، يقول المجتمع وهذا خلاف علمي بين أهلي وذويه، وأنا أنصرف إلى القضايا المصيرية والأهداف العامة التي تخصني وترتبط بمستقبلي. نعم.
هذا سؤال محرف. هل يحتاج مجتمعنا إلى مزيد من طلبة العلم الديني، ولماذا؟ أو أن هناك عدد كافي في الفترة الحالية؟ ما هو
فكر الحديث بمختلف فصوله وبمختلف عطاءاته؟ متى ما غطيت هذه الحاجة فالحمد لله، ما دام لم تغطى هذه الحاجة فنحن نحتاج. ليست المسألة مسألة عدد، وإنما المسألة مسألة كيف نحن نحتاج إلى مقدار معين بهذه الصفات.
هذه نعم. طبعا أسئلة فقهية، ما أدري ما ترتبط بالموضوع، لكن
إذا في غيرها أهم منها أقدم. إذا أكو أحد يريد يحكي خليه يحكي
مباشرة.
ما تعطوهم ميكروفون تكلموا؟ نعم. ليس مهما يعني أن المرجع يطلع على منبر أو يطلع بالتلفزيون أو يتكلم، ليس أمرا ضروريا يعني.
حاجة سياسية مثلا
في العراق، نعم،
في هذا الوقت حاجة سياسية تحتاج الجمهور إلى كلام المرجعية.
كلام المرجعية يصل إلى الناس، يعني المرجعية في العراق لديها في كل منطقة وكيل أو وكلاء، وبإمكان أن تصل كلمتها من خلال وكلائها من دون حاجة إلى الظهور الإعلامي أمام شاشة التلفزيون وإعطاء فرصة للغرب أو إعطاء فرصة للآخرين أن يتشبثوا بأي كلمة وأن يتشبثوا بأي جملة في سبيل بناء دراسات عليها وبناء قضايا عليها، وإدخالنا كل يوم في قضية مستجدة، قال كذا ويعني كذا ويختص بكذا، والاتجاه المعاكس يقول كذا، قضايا احنا ما نحتاج اليها. اذا كان المرجعيه يمكن ان تؤدي دورها بأسلوب هادئ من دون أن يكون مثيرا لأمور أخرى فهو أولى.
أحسن الله. يا حبان.
نعم. كل أطباء يرتكبوا أخطاء كبيرة ولا أحد ولا تقدر لا تشتكي ولا تقدر تقول شيء تقدر على أي حال حتى في الحوزة هناك مراجع موجودين يمكن الرجوع إليهم والقول بأن فلانا أخطأ ويدرسون قضيته إذا كان فعلا أخطأ حسب الموازين الشرعية يقومون بدورهم تجاهه وإذا لا يظهرون ويبينون أن هذا الذي تصورت أنه خطأ هذا كان مبني على أسس شرعية حتى في الحوزة موجود.
لو سمحت خصوصا اليوم في الجمهورية يعني هناك تقلب في علماء السياسة يعني.
تقلب في السياسة لا في العلماء، العلماء غير متقلبين، السياسة متقلبة.
يتقلب في السياسة لكن واجب العلماء أن يصرحوا يعني من يقيم.
أقول هذه قضايا سياسية ليست قضايا دينية، ليش أنا أصرح ضدها؟
وهل نستطيع يعني الحكم عليه إذا أخطأ في السياسة؟ هل نستطيع الحكم عليه؟
إذا كان خطأ يضر بالمجتمع، مثلا افترض الآن إحنا عندنا شخصين، شخص قال أنا ما أعترف بهذه الانتخابات، هذه قضية سياسية، مو من شأني أنا كحوزوي أقول فيه ما فيه. هو تكلم عن قضية سياسية، إذا كان مسألة أنه تحدث عن قضية سياسية قال والله أنا أرى الانتخابات كذا، أنا ما أعترف بالانتخابات على هذا المستوى، هذه قضية سياسية ليست أمرا دينيا، وتارة لا يتحدث بما يضر المجتمع كأن يأمر الناس بالشغب وأن يحرك الناس نحو مثلا تلاعب بالأموال أو بالأنفس أو بلي، هذه قضية خطيرة لابد من التصريح ضدها. إذن بالنتيجة ليس دورنا نحن دور الحوزة دور الإلجام، كل واحد حكي اسكت لا تتكلم، ما يصير خبال، هذا هم يعطى فرصة يعطى مجال يطرح رأيه يطرح معارضته يطرح فكرة ويقول أنا ما أرغب في الانتخابات ما أيد الانتخابات ما مثلا عندي توجه آخر عندي نظرة أخرى، خليه يطرح أفكاره. إذا كان مستوى الخطاب مستوى طرح أفكار فليطرح ما يشاء، إذا وصل الأمر إلى إحداث حالة فوضى اجتماعية بحيث يؤول الأمن الاجتماعي ويؤول النظام الاجتماعي إلى الاختلال، هنا طبعا يتدخل علماء الحوزة ويبرهنون على تدخلهم في كل مرحلة، هم يتدخلون إذا وصل الأمر إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى.
في نفس السياق سيدنا، وإن كان بشكل مختصر، من المسلم به أن الفقه الشيعي منفتح على الآراء والنظريات الجديدة، لكن الواقع أن الحاصل هو هجوم شرس على من طرح آراء مخالفة للمشهور إلى درجة التهجم على أشخاصهم وليس على آرائهم، وهذا الهجوم من علماء أفاضل وليس من أفراد.
والله أنا ما أدري، يعني أنا أرجع أقول إذا كان الرأي الفقهي مبني على أسس علمية وفقهية نحن لا نتهجم عليه، أما إذا كان الرأي الفقهي أو الرأي مثلا الفكري ليس مبنيا على أسس علمية من الطبيعي أن نقول هذا الطرح طرح ناقص، هذا الطرح طرح هزيل، أو هذا الرأي رأي ضعيف لأنه لا يستند على أسس علمية وحوزوية. وأما الهجوم على الأشخاص فليس هذا من دأبنا ولا أدبنا،
بالرغم من أن الحوار شيق وممتع لأنه هناك توجد قراءة حسينية، لذا نختم هذا الحوار الشيق.
قراءة حسينية
أي ظاهر الساعة 12 كمان.
هناك قراءة حسينية
إذا
كيف نقول إذا في جماعة يريد يتحدث اثنين ثلاثة خلي يتحدثوا بعدين احنا نختم. تفضل.
كيف يمكن للحوزوي أن يقوم بتنمية الطموح بالنسبة للفرد والمجتمع؟
ذكرت أن الحوزوي كي يقوم بتحقيق طموح الفرد والمجتمع أن يعتمد على روافد ذكرت منها قراءة التجربة في كل فترة، ذكرت منها اللغة أن تكون لغته لغة جذابة في مقام أطروحاته ونظرياته، أن يكون لديه ثقافة بما يستجد من فكر وبما يستجد من أطروحات على المستوى الفكري العالمي، أن يكون الحوزوي معتمد على نخبة من أهل الخبرة الاجتماعية وأهل النظر الثاقب في القضايا كي يستفيد من خبراتهم ومن ملاحظاتهم وتنبيهاتهم، أن يكون الحوزوي في حالة تفاعل مع الجمهور الذي يستمعه أو يتلقاه، حتى من خلال هذا الجمهور يصل إلى مواطن ومواضع الحاجة والفراغ الذي يحتاج إلى التعبئة الفكرية السليمة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، ونحن نشكرك أيضا.
بطريقة خالية من أدوات القدرة على نقاش هذه القضايا. ركزت في حديثكم على جزئية في هذا الموضوع، ولكن لو أردنا تفصيل أكثر جزئية الخير ولا حرام الله.
أحسنتم. أنا أقول بأنه إذا أراد رجل الدين أن يطرح أي فكرة من خلال المسجد، المنبر، المجلس، لابد من دراسة هذه الفكرة. المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. يدرس هذه الفكرة أولا، هل المجتمع يحتاج إليها أم لا؟ ثانيا، هل طرحها يثير مفسدة أكثر من منفعتها؟ ربما المجتمع يحتاج إليها لكن مفسدة طرحها أكثر من منفعتها. ثالثا، ما هو الأسلوب الأمثل لطرح هذه الفكرة؟ رابعا، كيف يمكن تفادي بعض الملاحظات وبعض الأنظار المخالفة لهذه الفكرة؟ ومع هذا كله، إذا أصر أن يطرح فكرة معينة وهو يعرف أن هذه الفكرة تثير خلافاً وكلاماً، فليطرح معها أدب الاختلاف. وأنني وين طرحت هذه الفكرة، لكن هذا لا يعني أن من لا يعتقد بها ففيه شيء أو فيه غمز أو فيه لمز، لا. هذه فكرة، ربما تكون هناك فكرة مختلفة معها، علينا أن نقبل هذا التعدد ما دام في إطار القضايا النظرية وليس في إطار القضايا الضرورية. علينا أن نعنى ونهتم بالقضايا المصيرية والأهداف العليا ونركز عليها أكثر من تركيزنا على هذه القضايا الخلافية. إذا طرح أدب الاختلاف مع طرحه لبعض الأفكار، ربما هذا يكون عامل إزالة لبعض التشنجات التي تصاحب طرح هذه الفكرة المعينة. مو لازم
أكثر انغلاقا وأكثر صعوبة لتوصيل أفكار.
نعم أنا معكم، يعني ما زلنا نحتاج إلى إعلام، إحنا ما زال إعلامنا يعني الشيعي ما زال إعلامنا ضعيف جدا ضعيف مقارنة بإعلام أي دين آخر وإعلام أي مذهب آخر، إعلامنا ما زال ضعيف جدا جدا ودون يعني ما في أصلا انسجام بين فكرنا وإعلامنا، نملك فكرا قويا لكننا لا نملك إلا إعلاما ضعيفا. أنا التقيت بشخص في بريطانيا، شخص أستاذ كان في جامعة هارفارد يعني معروف، وهو قال لي طبعا عبر مترجم، هو قال لي أنا أدهشت وذهلت لما قرأت كتاب مصباح الفقاهة. مصباح الفقاهة هذا كتاب السيد الخوئي مناقشة للشيخ الأنصاري، قال أنا ذهلت بهذا الكتاب، أنا مدرس أستاذ وربما يكون بروفيسور يعني أستاذ كبير، وهذه السنين ما مر عليه مثل هذا العمق ومثل هذه الدقة في الفكر، ما مر على ذهني. فهو كان يتساءل أين الإعلام، أين الإعلام، أنتم تحتاجون إلى إعلام، إعلام يوصل هذا الفكر إلى الجامعات العالمية، إعلام يوصل هذا الفكر إلى المتلقي الغربي قبل المتلقي الشرقي. إحنا ما زال عندنا يعني تقصير واضح في الجانب الإعلامي. نعم تفضل. أما الحوزة نفسها فليس لها تأثير، فليس للاتجاه السياسي تأثير عليها، يعني الحوزة في قم المقدسة أو في النجف الأشرف ربما تكون حوزات في مناطق أخرى أنا لا أدري عنها، أما الحوزة في قم المقدسة أو الحوزة في النجف الأشرف لا تخضع للاتجاهات السياسية أبدا. نعم طالب الحوزة نفسه ربما يتأثر باتجاه سياسي بحكم علاقاته الاجتماعية، بحكم مطالعات التلفزيون، بحكم مثلا قراءة لبعض نصوص معينة، أما نفس الحوزة كمركز علمي في النجف الأشرف أو في قم لا يوجد خضوع عنده لأي اتجاه سياسي ولأي فكر سياسي معين أبدا، بالعكس دائما مراجعنا أساتذتنا يربوننا، أي واحد يدخل الحوزة يربونه على أن يكون حرا وعلى أن لا يخضع باتجاه سياسي وعلى أن يصرف أوقاته في سبيل التحصيل الحوزوي العلمي، ربما يتعاطف مع جهة سياسية، ربما يقتنع باتجاه سياسي معين، لكن لا يشغله عن تحصيله ومسيرته العلمية. نعم عليكم السلام. شلون ركون الظالم؟ الغرب مو ظالم، لا الظالم يعني حكومة، حكومة أمريكية ظالمة صح، بس الغرب هم مو ظالم، الغرب مجتمع نعم نعم
حكومات قصدين،
لا هذا شيء آخر، احنا الغرب نفسه فيه فلاسفة فيه مفكرون، احنا نتعامل معه في حواراتنا في مبادلاتنا الفكرية، مثل ما عندنا أي مشكلة وأي أزمة، حتى في إيران ما في أي أزمة فكرية مع الفكر الغربي، لا الفكر الغربي يدخل إلى إيران من قنوات كثيرة ويتعامل إياه المفكرون الإيرانيون بحرية وبموضوعية. مسألة الحكومة الأمريكية هذا شيء آخر، مسألة الحكومة الأمريكية تختلف المصالح، يعني هذه أمور سياسية مو دينية، تختلف المصالح يعني مثلا مصلحة الشعب العراقي الآن مضطر هو إلى أن يتعاون مع أمريكا في بعض الجهات حتى يرتب أوراقه ويضبط أمنه ويضبط أوضاعه، هذا اضطرار مثل ما يقولوا أحل لكم أكل الميتة، تمام لولا؟ أحيانا المضطر يحل له أكل الميتة، هذا الآن مضطر إلى أن يتعاون مع أمريكا في سبيل ضبط أمنه وفي سبيل ضبط أوضاعه، هذا مضطر، هذا من باب الاضطرار إلى أكل الميتة، بينما لا في أماكن أخرى لا يكون هناك هذا الاضطرار أو تكون مصلحة الشعب تقتضي أن المواجهة أو المعارضة سلامك الله مولانا، فيتخذ أسلوب المعارضة، هذا يختلف التشخيص باختلاف الظروف وباختلاف المواقع. نعم هو بعد انتهى بعد ايه.
بالنسبة للأخماس، الأخماس اللي يحصلون عليها المراجع أو الوكلاء، لو حسبناها نلاقيها ملايين وأرقام كثيرة يعني.
ما أدري أنا ما أدري.
لا لا هو اقتراح سيء.
لماذا وعند اطلاع الظاهر إن شاء الله.
عندك اطلاع الظاهر يقول السيء.
يعني استثمارها بالطرق
بل هذا يرفع إلى المراجع، يعني بإمكان أي شخص أن يرفع هذه الملاحظات إلى المراجع دام ظلهم وأن يطالبهم باعتماد مؤسسات مالية لإدارة أوضاع الخمس. أنا مو معارض لهذا. نعم خسر
أزمة العالمية يعني يقول لك
يعني يقول لك انت بتخسر الخمس يعني اذا تخلي فيها
خلي بالفائده احسن من
الثاني. اوباما بعد يركز على هذا ويعني
في الختام لا يسعنا الا
هذا هذا الأفضل. تفضل تفضل. أنا ذكرت إذا كان خلافة في الضروريات فرقت بين النظريات والضروريات، وقلت أن الخلاف تارة في النظريات لا بأس به إذا كان معتمد على أسس البحث العلمي، وأما إذا كان في الضروريات فإن كان صاحب شبهة تزال شبهته، وإن كان متعصب يرد عليه بالنحو المناسب. دور الحوزة، أنا قاعد بين دور الحوزة. ذكرت المنهج كامل، قلت يا هو خلافة في النظريات يا في الضروريات، إذا خلافة في النظريات يا معتمد على أسس بحث علمية يا لا، إذا خلافة في الضروريات يا صاحب شبهة يا غير صاحب شبهة، هذه أمور يفصل فيها، يعني لا يمكن أن يقال كلمة واحدة عن الكل.
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا العزيز سماحة الأستاذ العلامة السيد الخباز على سعة صدره وتفضله بقبول المشاركة في هذه الندوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.